بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. قال باب على المبتدأ ويقال على الإضافة، أنا يجوز الوجهين، أنا يقال باب قول الله تعالى على أن قول خبر، ويقال على الإضافة باب قول الله تعالى، أنا كلاهما يجوز. على المسائل ما أخذنا؟ طيب، قال في مسائل قول الله عز وجل، وفي باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طيب، قال في مسائل الأولى تفسير الآيتين، أنا قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أنا فيه دلائل من دلائل التوحيد، وأن غير الله جل وعلا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فكيف يكون إله؟ الثانية قصة أحد، أنا في الحديث: ليس لك من الأمر شيء، لما كسرت رباعيته، والرباعية هو التي تكون بعد الثنايا بعد الأضراس، سمى رباعية، معنى السن الذي بعد القواطع، أولا القواطع أو سمى ثنايا، ثم الذي بعدها يسمى رباعية، وهي أربعة أضراس، فهذه كسرت على رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وشج وجهه، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الشج هو الضرب في الوجه أو في الرأس، سمى شجة إذا كانت الضرب في الوجه أو الرأس. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، يعني من ناحية فلاحهم وعدم فلاحهم هذا ليس إليك. وجاء أيضا كذلك في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الدم عن وجهه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أو يذكر نبيا من أنبياء الله عز وجل أدموه قومه، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أنا فيه تودد إلى الله عز وجل، إلى مغفرة الله عز وجل لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي لا تعاقبهم. وليس هنا المغفرة المراد بها المغفرة للمشرك، وإنما هي من باب العموم، أي لا تعاقبهم على ذلك لأنهم لا يعلمون هذا، وهذا من باب الرحمة بهم. قال الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أنا يقنط على هؤلاء كفار قريش، فدعا عليهم، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأيضا الحارث بن هشام، وهؤلاء من كانوا كفار من كفار قريش، ثم أسلموا جميعهم، أو هؤلاء الثلاثة أسلموا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل ودكوان، ودعا أيضا على معنى طغاة قريش أبو جهل وشيبة وعتبة بن أبي ربيعة وعقبة بن أبي معيط وغيره، لكن لما دعا على هؤلاء نزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن تاب الله عز وجل عليهم فأسلموا هؤلاء سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كلهم أسلموا في الفتح، أي بعد فتح مكة، يعتبرون من مسلمة الفتح. قال رحمه الله: الرابع أن المدعو عليهم كفار، الذين دعا عليهم هم كفار. ولهذا أخذ بعض العلم من هذا أنه لا ينبغي أن يدعى على الكفار باللعن والطرد من رحمة الله وعدم فلاحهم، وإنما الأفضل أن يدعى لهم بالهداية، خاصة عند التعيين، خاصة عند التعيين. لا يعين الكافر أو رجل كافر فيقول مثلا اللهم لعن فلان، إلا من وصل أداه كثيرا عاد المسلمين وكذا، فلا بأس أنه يلعن من باب الزجر فقط لغيره، من باب الزجر لغيره. وبعض أهل العلم وهم الجمهور جوزوا ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس المراد عندما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هدايتهم ولا ضلالهم، لا يملك هدايتهم ولا ضلالهم. فلهذا فلعنهم أو غير لعنهم هذا لا يغير شيء من أمر الله عز وجل في هؤلاء الكفار، لكن قد يكون هذا اللعن من باب الزجر. وأكثر أهل العلم يرون أن الأفضل هو اللعن العموم، اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن كذا، فلعن العموم أو معنى جهة عامة من الكفار، اللهم عليك بأمريكا، عليك بكذا، عليك باليهود، عليك بالنصارى، فهذا لا معنى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بذلك، وليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في التعيين، الإشكال في التعيين، لأنه قد يسلم هذا الرجل يدخل الإسلام. فلهذا فالأفضل هو الدعاء بالهداية له. لهذا كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالدعاء للكافر بالهداية أفضل من لعنه، وأيضا أن يدعى عليه. قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم، وهذا لشدة حنقهم وشدة أيضا الغل الذي في قلوبهم، ففعلوا ما لم يفعله الناس، وهؤلاء غالبهم أبناء عمهم من الصحابة رضي الله عنه، فمثلوا بأبناء عمهم، مثلوا بحمزة، ويقال أن الذي مثلت به هي هند، وهذا لم يثبت بإسناد صحيح، وإنما الذي مثل به بعض كفار قريش، قيل أنه جبير بن مطعم وقيل غيره. والمهم أن هذه المثلة التي حصلت لم تكن تعرف عند العرب، ولهذا قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنه صارت فيكم مثلة ما كنت أرضاها، أو كما قال، معناه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه هناك حصلت مثلة، والمثلة معناه إيش؟ تقطيع بعض الجسد، أنا تقطع أنفه، تقطع كذا، هذا يسمى مثلة. فقال أنه حصلت فيكم مثلة ما كنا نرضاها، معناه نحن ما أمرنا أحدا يفعل ذلك، لكن لبعض أو بعض الذين في قلوبهم الغل والحقد فعلوا مثل هذا. قال السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. أنا في مثل هذه الأمور، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ووجه الشاهد ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ليس له من الأمر شيء من باب نفعهم وضرهم وإسلامهم وكفرهم وهدايتهم وضلالهم، فمن باب أولى غيره، فمن باب أولى غيره. قال أيضا السابع: قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. أنا هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، هؤلاء أسلموا في الفتح. قال الثامن: القنوت في النوازل. والقنوت في النوازل مشروع، ثبت ذلك من عدة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وأنس وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، وجاء عند البزار والطبراني وغيرهم بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم قنت. فالقنوت يشرع إذا أراد الإنسان أو الإمام أن يقنت ويدعو على قوم أو يدعو لقوم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين من المؤمنين في مكة، دعا شهرا، ودعا على الكفار كفار قريش، ودعا أيضا على رعل ودكوان لما قتلوا القراء، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام شهرا. ولهذا قال العلماء لا يزاد على الشهر، وبعضهم قال يجوز بحسب النازلة، بحسب النازلة. ومسألة القنوت النوازل، هذا النوازل هذه معنى الشيء الزائد على الواقع، الشيء الزائد أو الذي نزل بالمسلمين على غير ما كان واقعا فيهم. أنا أما الشيء الواقع فهو يعتبر جزء من حياتهم. مثلا الآن عندنا مسألة اليهود مع الفلسطينيين، هذا الآن شيء احتلال، بعد فترة يعملون هجوم، بعد فترة يعملون هجوم، هذا صار شيء خلاص واقع، ما صار شيء جديد. لكن الإخوان المسلمون يفعلون هذه الأشياء لأجل التبرعات، أنا تجد يظهرون هذا الشيء وكذا وهذا، واليهود واليهود واليهود، وهم خاصة حركة حماس معناه يتحالفون مع الإيرانيين مع الروافض، والروافض إخوان اليهود، معناه كيف يكون عداءهم لليهود وتحالفهم مع الروافض؟ أنا هذا من اللعب، فهم يلعبون بقلوب الناس وبعواطف الناس، فتجدهم يضربون اليهود بصاروخ أو بشيء حتى يردوا عليهم اليهود، فيحصل رد منهم، فيقومون هؤلاء معنا أهل غزة وأهل غزة وكذا، وهذا كله لأجل التبرعات. هم ما ينظرون إلى مثل هذه الأشياء، لكن ينظرون للتبرعات، لأن إذا قلت التبرعات عليهم قل حماسهم وقل نشاطهم، فلهذا يحدثون شيء حتى تأتي الحركة، فيأتي الدعم من الدول أو من المسلمين أو كذا. فلهذا في مثل هذه الأشياء صار كما قلنا شيء واقع على المسلمين. إذا حصل شيء زائد، مثلا حاصروهم أو صار القتل شديد فيهم وكذا، ممكن أن الإنسان يقنط ويدعو، وهذا يقرره العلماء. وهذه مسألة اجتهادية، معنى من رأى مثلا أن مثل هذه الأشياء من العلماء يقنت فيها للطهاد الكفار يضطهدون المسلمين فلا بأس بذلك، معنى ما في شيء يقنط، لكن هل يقنط دائما حتى يصير هذا القنوت كأنه سنة دائمة، أو أنه يقنط ويترك؟ فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت وترك. لما دعا للمستضعفين من أهل مكة قنت ثم ترك، فقالوا يا رسول الله لما تركت؟ قال لم ترى أنهم قد جاءوا؟ فهذا دل على أنه إذا حصل هذا الحديث دل على أن النازلة إذا معنا انتهت خلاص ما في قنوت. وجاء في الحديث الآخر أنه قنت عليهم شهرا ثم ترك، معنا على الذين قتلوا القراء، فهو لم يستمر في الدعاء، فدل على أن قنوت النوازل ما يكون مستمرا، إما أنه يؤقت بشهر وإما أنه يؤقت بالنازلة، إذا انتهت النازلة خلاص انتهى القنوت، أو يجعلها شهرا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك. أيضا لما دعا على قريش دعا عليهم شهرا ثم ترك، فدل على أنه لا يستمر، فإن قنت يقنت شهرا. أما ما يفعله بعض الإخوان الآن وبعض التصوف تجد يقنتون دائما، بعضهم يقنت مع صلاة العشاء دائما، وبعضهم يقنت مع الظهر. أما الفجر هذا الشافعية عندهم قنوت على أنه قنوت سنة ليس قنوت نوازل، فالصحيح كما قلنا أن قنوت النوازل لابد أن تضبط هذه النازلة وأيضا القنوت. قال التاسع تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وهذا يجوز كما تقدم أنه يدعى على الشخص بعينه أو يدعى عليه، يدعى له أو يدعى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأشخاص بعينهم ودعا على أشخاص بعينهم، أنا قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين في مكة، ودعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ودعا أيضا كذلك على صناديد قريش أبو جهل وابني شيبة وعتبة بني ربيعة وغيرهم. قال العاشرة لعن المعين في القنوت، وهذا تقدم أن ذكرنا الخلاف فيه، والصحيح أنه جائز مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكر الله عز وجل عليه الأمر، أنا أنكر عليه أن الأمر ليس له من باب هدايتهم وضلالهم، وأما مسألة لعنهم فهذا جائز. قال الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنا أنه قام على جبل الصفا وعم وخص عليه الصلاة والسلام. قال الثاني عشر جده صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أن أنه يقوم في الناس ويقول لهم لو أخبرتكم بأن جيشا مصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا أخبرهم أنه نذير، وهذا غالبا لا يفعله إلا إذا كان ليس صادقا، غالبا لا يفعله إلا رجل كاذب أو رجل مجنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذا الأمر حتى عارضه أقرب الناس إليه هو عمه أبو لهب أخزاه الله، فقال تبا لك أجمعتنا لهذا، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، لآخر السورة. قال الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم تحمل أشياء عظيمة. أنا إنذار الناس هذا ليس بالسهل، والجهر بالدعوة ليس بالأمر الهين. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت وما أوذي أحد. أنا أوذيت قبل الناس، حصل المعارضة وحصل الضرب وحصل أيضا كذلك أشياء بسبب جهره بالدعوة إلى الله عز وجل. لكنه صبر عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، وواصل مشواره في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولم يكل ولم يمل عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة عشر: قوله صلى الله عليه وعلى وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا هو الشاهد، أنه لا دخل لأحد في التصرف في الأمور من ناحية الهداية والضلال، إدخال الجنة وإدخال النار وغيرها من هذه الأشياء، ليس لأحد شيء إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يدعي أحد أنه مثلا يستطيع أن يدخل أناس الجنة أو يخرج أناس النار، كما ذكرنا أن أناس من أهل التصوف يدعون ذلك. قال رحمه الله: حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. قال في رواية: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أنا ما أستطيع هو أني أعطيك مالا أنفق عليك، أما أني أغني عنك من الله شيئا لا أستطيع. وهذا قال بعض أهل العلم أنه قبل أن يخبر الله عز وجل لنبيه بالشفاعة، وبعضهم قال الأمر مثبت لأن الشفاعة تكون بإذن الله، تكون بإذن الله عز وجل، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أراد، وإنما الشفاعة تدخل أيضا في إذن الله وتصرفه. لكن أعلم الله عز وجل نبيه مصيره، ولهذا لما جاء في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أعلم وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، والله لا أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، فهذا منسوخ، لأن الله عز وجل أعلم نبيه بمصيره، كما قال جل وعلا في بداية سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأعلم الله عز وجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. خواص الناس يريد الفقهاء، معنى بعض الفقهاء كان أيضا يرى أن الأولياء يتصرفون وأن الأقطاب يتصرفون في الكون، أنا يريد أن يلفت الشيخ النظر في هذا الباب. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه، لا يغني حتى عن ابنته، لا يغني شيئا حتى عن ابنته، فكيف هؤلاء يدعون أنهم يستطيعون يدخلون الناس الجنة ويستطيعون يخرجون الناس من النار ويستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا مما لا يفعله إلا الله؟ فهذا التجرع على الله عز وجل. بل العظيم أنك تجد فقهاء يؤمنون مثل هذه الأشياء، وسبحان الله تجد معنى هذا الاعتقاد، تجد رجل بحر في العلم وفي الاطلاع، لكن تجد أنه يعتقد أشياء قد تخرجه من الإسلام، مثل من يعتقد في محي الدين ابن عربي. أنا الآن عندك صاحب فتح القدير أو فيض القدير عبد الرؤوف المناوي، رجل عالم كبير وعنده اطلاع كثير في المعاني وفي الحديث وكذا، لكن سبحان الله تجد إذا جاء إلى محي الدين ابن عربي ذكر كلامه، يذكر ينقل كلامه على أنه مسلم له، مسلم له. هذا أيضا الفيروز أبادي وكثير من هؤلاء الفقهاء، تجد أنهم يؤمنون بأن ابن عربي عنده ولاية وأنه عنده حالات يخرج فيها عن الشريعة، وهذا كفر، وهذا كفر العياذ بالله. لكن هؤلاء قد يعذرون لأنهم على الإسلام وخلط عليهم الأمر، خلط عليهم الأمر، ممكن أن يعذروا ولا يقال أنهم كفار، لأنهم غالب ما هم عليه نشر الإسلام وكذا. لكن من بينت له الحجة وأصر على ذلك فهذا قد يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.